السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأعتذر للقاء الماضي وللتأخر في هذه المرة، يعني لضيف طرقنا دون موعد، فأنا أعتذر، وظروف امتحانات الأولاد يعني كل اعتذارات، بارك الله فيكم ويعوضكم إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. أنا أسأل الله أن يعوضنا جميعا في أوقاتنا وفي أحوالنا جميعها إن شاء الله. نبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى بالحديث في الوحدة السابعة، وحدة المجرورات. وحدة المجرورات يعني طبعا في الكتاب صفحة 103، والأخ أبو حفصة جزاه الله خيرا يعني أنار الشاشة، والشيخ مقدار ما زال موجودا ربنا يحفظ الجميع. فإن شاء الله نبدأ بالوحدة السابعة صفحة 103 من كتاب القواعد الأساسية الذي نتحدث ونقرأه سويا. مجرورات الأسماء، عنوان الوحدة السابعة مجرورات الأسماء. بداية، الجر لا يكون إلا للأسماء، هي علامة من علامات الأسماء وهي الجر. فالفعل كما تقدم معنا لا يجر، والحرف لا يجر، فالجر علامة من علامات الأسماء، بل جعلها صاحب الألفية هي العلامة الأولى، جعلها العلامة الأولى. فقال عن علامات الاسم بالجر والتنوين والندى وال، ومسند للاسم تمييز حصل. فأول علامة جعلها في هذا البيت هي علامة الجر. والجر في اللغة العربية له أسباب ثلاثة، والسبب الرابع سماعي. الجر له الاسم يجر بأسباب ثلاثة قياسية، وسبب رابع يكتفى ويقتصر فيه على السماع. والأسباب الثلاثة مجموعة في قولك بسم الله الرحمن الرحيم في البسملة. فعندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الأخوة كده بسرعة، بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم، ما شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم فيها أسباب الجر الثلاثة القياسية. كما تعلمون أن الباء حرف جر مبني لا محل له من الإعراب. واسم بسمي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. السبب الأول من أسباب الجر، الجر بالحرف. اثنين، الجر بالإضافة، بسم الله. الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، بسم الله. الرحمن نعت مجرور وعلامة جره الكسرة. الرحيم نعت ثان مجرور وعلامة جره الكسرة. فخلاصة الأمر أن أسباب الجر في البسملة القياسية الثلاثة موجودة: جر بالحرف وهو الباء، جر بالإضافة أي المضاف إليه لكلمة الله، وجر بالتبعية. والتبعية أن يكون الاسم تابعا لاسم مجرور، أن يكون الاسم تابعا لاسم مجرور، كأن يكون نعتا والمنعوت مجرور، أو أن يكون معطوفا والمعطوف عليه مجرور، أو أن يكون توكيدا والمؤكد مجرور، أو أن يكون بدلا والمبدل منه والمبدل منه مجرور. والتوابع كما تعلمون أنها أربعة: جر بالحرف، التوابع الأربعة النعت والعطف والتوكيد والبدل، والتوكيد والبدل، هذه هي التوابع الأربعة: النعت، العطف، التوكيد، البدل. التوابع الأربعة علاقتها بدرس الجر التالي أن المجرور يكون مجرورا. نعت يجر إذا كان معطوف مجرورا، والعطف يجر لو كان المعطوف عليه مجرورا، والتوكيد يكون مجرورا إذا كان المؤكد مجرورا إلى آخره. طيب، هناك سبب رابع يقتصر فيه على السماع، يقتصر فيه على السماع مما ورد من عصور الاحتجاج في اللغة العربية، كأن يكون في حديث أو في بيت شعر أو في قول لمن يحتج بكلامه. وعبد منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدري هذه الزيادة ستكون صحيحة أم لا، ممكن يأخذ طلب الحديث يعني يبحث عن هذه الزيادة. لا تتبعون سنن من كان قبلكم، في آخر الحديث حتى لو دخلوا جحر ضب، لو دخلوا، هدي الاخوه السريع في الكتابه، جحر ضب خرب، جحر ضب خرب، حتى لو دخل تتبعون سنة من كان قبلكم، في آخر الحديث حتى لو دخلوا جحر ضب خرب. فقالوا كلمة خرب مجرورة بالمجاورة، جحر ضب خرب. فكلمة خرب هنا يا ترى هل هي يعني لو قلنا لو كانت خربا، لو دخلوا جحر ضب خربا لكانت منصوبة، يكون نعت لكلمة ايه؟ لكلمة جحر. فلو قلت كلمة خرب نعت الكلمة ضب، فلا يجوز، فلوصف الضب بالخراب. ولكن لو قلت دخلوا جحر ضب خرب، الشاهد فيه ان كلمة خرب، هذه الكلمة كلمة خرب خرب مجرورة ولم تسبق بحرف جر وليست تابعة لمجرور وليست مضافة، فقالوا هي مجرور بالمجاورة لأنها جاورت اسما مجرورا فجرت. جحر ضب دخلوا فعل وفاعل، جحر مفعول به منصوب، جحر ضب مضاف إليه مجرور، وخرب نعت مجرور بالمجاورة، فليست مسبوقة بحرف جر وليست مضافة وليست تابعة لمجرور. فلما خرجت عن الأسباب الثلاثة القياسية تلمسوا سببا فقال هو سماعي وهو الجر بالمجاورة. على كل حال الجر بالمجاورة يقتصر فيها على السماع مما ورد عند العرب في عصور الاحتجاج اللغوي، وبقية الأسباب القياسية موجودة معنا في هذا الكتاب. بدأ المصنفون بقولهم الاسم المجرور إما أن يكون مجرورا بحرف الجر، وإما أن يكون مجرورا بالإضافة، وإما أن يكون تابعا للمجرور. بدأ أولا بالمجرور بحرف الجر. وقبل أن أبدأ في هذه الحروف المدونة أمامنا من إلى عن على في الباء الكاف اللام حتى واو القسم تاء القسم رب مذ منذ خلا عدا حاشا، هذه حروف الجر التي أوردوها لتجر الأسماء. طيب والشيء يذكر، الحروف هذه أفضل ما تقرأ في باب الحروف في معانيها وفي عملها وما يتعلق بها كتاب في القديم، كتاب الجنة الداني في حروف المعاني لابن أم قاسم المرادي، حروف كتاب الجنة الداني في حروف المعاني لابن أم قاسم المرادي. هذا الكتاب ابن هشام ضمن معظمه في كتابه مغني اللبيب في باب الحروف. أما أن أردت شيئا يتعلق بالقرآن الكريم فهي الجنة جزاك الله خيرا، الجنى الداني، الجنى الداني في حروف المعاني لابن أم قاسم المرادي، وكتاب موجود ومحقق وكتاب جيد جدا يعني فيه كثير مما نحتاجه في بحث الحروف. ابن هشام في كتابه مغني اللبيب في باب الحروف أتى بالكتاب يعني شبه كامل ووضعه في كتابه، وابن أم قاسم يسبق ابن هشام، هو سابق له. إن أردت شيئا يتعلق بالقرآن الكريم وحروفه فلا تجد أفضل من موسوعة الشيخ عظيمة رحمه الله، كتاب اللي هو دراسات في أسلوب القرآن الكريم في أول ثلاثة مجلدات تحدث عن الحروف وكل ما يتعلق بها، فهي دراسة قيمة. وليس هذا كلامي بل كلام أهل العلم من السابقين واللاحقين، كتاب قيم جدا جدا ينبغي أن يقتنيه كل طالب علم خاصة في علوم التفسير أو في علوم الفقه، كتاب الشيخ العظيم رحمه الله اللي هو إيه الموسوعة، موسوعة كبرى فعلا أمضى فيها يعني معظم شبابه في هذا الكتاب معتكفا عليه لكي يخرج بهذا الكتاب الماتع الطيب الواسع. كتاب دراسات القرآن الكريم للشيخ محمد الشيخ عبد الخالق عديمة رحمه الله. عفوا السلام عليكم. الكتاب الذي أرشحه في قراءة الحروف لكل ما يتعلق بالقرآن الكريم مرة ثانية، كتاب دراسات في أسلوب القرآن الكريم، دراسات طبعا هو موجود على النت، موجود الكتاب PDF، كتاب قيم جدا جدا، يقع في 11 مجلدا، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، تأليف العلامة محمد عبد الخالق عضيمة، كان أستاذ في جامعة الأزهر رحمه الله. طيب، يبدأ المؤلف بشرح بعض معاني هذه الحروف. بدأ بالحرف الجر من، من وليس من، الإخوة أحيانا الإنسان قد يعني يختلط عليه من ومن. من بكسر الميم وسكون النون حرف جر، لكن من قد تكون اسم استفهام، من هذا، وقد تكون اسم شرط، من يتق الله يجعل له مخرجا. تمام، أخ محمد فتاح جزاك الله خيرا، اسم الكتاب فعلا مكتوب أمامي الآن، دراسات أسلوب القرآن الكريم لمحمد عبد الخالق عضيمة. طيب، فمن بكسر الميم وسكون النون بخلاف من، من هذه حرف، حرف جر، لكن من قد تكون اسما موصولا، وقد تكون اسم شرط، وقد تكون اسم استفهام، وهكذا. من التي معنا حرف جر تفيد عدة معان، منها طبعا عندما قال منها لم يأتي بكل هذه المعاني، لكن ابن هشام وسبقه ابن أم قاسم المرادي قد عدد تلك المعاني. الشيخ عظيمة جاء بكل ما يتعلق بالقرآن الكريم من حروف وعلى أقوال المفسرين وتوجيهاتهم بطريقة تدعو للإعجاب عليه رحمة الله. من تفيد التبعيض، يعني ما يفيد معنى الجزء، مثل أنفقت من نقودي، أي بعض، أنفقت من، من النقود يعني بعضها، أكلت من الطعام يعني بعض الطعام، سهرت من الليل أي بعض، بعض الليل. من قد تفيد ابتداء الغاية، مثل سرت من المنزل إلى الحديقة، فكان بداية السير من الابتداء، ابتداء الغاية من. أو لبيان الجنس، أقدر الباحثين من العلماء، أقدر الباحثين من، من العلماء، فمن هنا لبيان الجنس. وتأتي بمعنى البدل، مثل قوله تعالى للبدل، كقوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدلا منها، أرضيتم بالحياة الدنيا من، أي بدلا من، من الآخرة. ولها معاني أخرى تطلب في الكتب التي ذكرتها معكم. فمن تفيد التبعيض، ابتداء الغاية، لبيان الجنس، للبدل. طيب، بعد ذلك تحدث على، تحدث عن إلى، وإلى تدل على انتهاء الغاية، إلى تدل على انتهاء الغاية، مثل وصلنا إلى المنزل. فإذا كانت من للبدء، للبدء ابتداء الغاية، فإلى لانتهائها، خرجت من المنزل ده البداية إلى المسجد وهذه هي النهاية، انتهاء الغاية. عن، ومن معانيها المجاوزة، ابتعدت عن قرناء السوء، ابتعدت عن يعني جاوزتهم، ابتعدت عن قرناء السوء أي جاوزتهم. تكون بمعنى بعد، قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، أي طبقا بعد، بعد طبق، بمعنى إيه؟ بمعنى بعد. على لها عدة معان، منها الاستعلاء، الكتاب على المكتب، وإنك لعلى خلق. طبعا الاستعلاء قد يكون استعلاء حقيقي أو استعلاء مجازي، الاستعلاء الحقيقي كقولك الكتاب على المكتب، والاستعلاء المجازي كقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى، هذا هو العلو هنا، علو مجازي وليس علو حقيقي. على تأتي بمعنى فيه، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، دخل المدينة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، على حين يعني في حين. وتأتي على بمعنى مع، ومنه قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه، أي مع حبه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أي مع حبه، وتأتي على بمعنى التعليل مثل قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، لتكبروا الله على ما هداكم أي لهدايته لكم. بعد ذلك في ومن معانيها الظرفية: نصلي في المسجد، في هنا الظرفية، وللسببية. طبعا الظرفية قد تكون ظرفية زمنية وقد تكون ظرفية مكانية. نصلي في المسجد، هذه الظرفية المكانية. طب نصلي في الليل والنهار، نصلي في الليل والنهار ظرفية زمنية. وقد تكون في بمعنى السببية مثل قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب، في هرة. دخلت المرأة أو دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذا كانت هذه المرأة تدخل النار في هرة، فلا بالكم بمن يعني يحبس المسلمين عن الطعام والشراب عليهم لعنة الله عز وجل. يعني هؤلاء يعني إن شاء الله يعني ندعو الله أن يعني يخلص الأرض منهم وممن يعاونهم ويحبهم. حديث: دخلت امرأة النار في هرة، سبحان الله، هرة قطة، هي تدخل امرأة النار بسببها، لأنها أطعمتها، حصار ضربت عليها حصارا، لا أطعمتها ولا تركتها تأكل. لا حول ولا قوة إلا بالله. الباء لها معاني عدة، الباء لها معان عدة، منها الظرفية لقولك اجتمعنا بالمدرسة، أي في كلمة الظرفية يعني معنى فيه، سواء كانت ظرفية مكانية أو ظرفية زمنية، فالظرف أصلا يحتمل معنى فيه تسبقه. فالظرفية المكانية اجتمعنا بالمدرسة، طيب قد تكون الظرفية المكانية اجتمعنا بالليل. الاستعانة مثل يبنى المجد بالعلم، فالباء هنا تفيد الاستعانة. أو قطعت بالسكين أيضا تفيد الاستعانة. التعويض: اشتريت الكتاب، اشتريت الكتاب بمئة جنيه. من يذكرنا بعرب جنيه؟ اشتريت الكتاب بمئة جنيه. الإخوة منتبهون؟ المثال: اشتريت الكتاب بمئة جنيه. من يعرب كلمة جنيه؟ أترك دقيقة. جميل جميل ما شاء الله، يعني تمييز الأخ سليم جزاك الله خيرا، وبنت الإسلام بارك الله فيك، مضاف إليه مجرور تمييز. طيب فعلا هو التمييز، فعلا كل اسم بعد عدد هو التمييز، لكنه في هذه الحالة يعرب مضاف إليه مجرور. نعم هو التمييز بمئة جنيه، جنيه هو التمييز، لكن إعرابها يكون مضاف إليه مجرور. واحذر أن تقول تمييز مجرور بالإضافة، ومن الخطأ المشهور يقال أن يقال تمييز مجرور بالإضافة. فالتمييز كما سبق معنا من المنصوبات، والإضافة كما هو معنا الآن من المجرورات، ويجمع بين النصب والجر في إعراب واحد. طيب التعويض: حرف الباء يدل على التعويض، من معانيه التعويض كقولك اشتريت الكتاب بمئة جنيه. وقد تكون للإلصاق أو القرب: مررت بمحمد، بالقرب منه. ومنه: فامسحوا برؤوسكم، أي المسح يكون ملاصقا للرأس. ومنها القسم، وفيها كلام كثير جدا جدا، واستفاد في هذه الآية فامسحوا برؤوسكم صاحب البحر المحيط أبو حيان رحمه الله. ومن أراد أن يبحث أن ينظر في هذا البحث، لأن له علاقة فقهية فيه تفاعل كثيرة جدا، أبو حيان أتى على كل ما يتعلق بهذا الأمر. القسم مثل بالله لأقاومن الباطل، فالباء هنا حرف جر وقسم. بعد ذلك من معاني الكاف حرف جر للتشبيه، الكاف حرف للتشبيه، طبعا تشبيه وتجر، العلم كالنور والجهل كالظلام. فالكاف في المثالين كاف تشبيه وتجر اسم الذي بعدها. بعد ذلك اللام لها عدة معان، منها الملك، المال لمحمد، المال لمحمد أي يمتلكه. الملك يومئذ لله، الملك لله. شبه الملك مثل الباب للدار، إذا باب التخصيص، الباب للدار، فالدار لا تمتلك ولكنه يسمى شبه الملك. التعليل، التعليل مثل حضرت لأكرمك. طيب إذا كانت الكاف للتشبيه، ما رأيكم في قوله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ هل هذه الكاف هنا للتشبيه؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، الكاف هنا هل تقبل على أنها أو يكون معانيها التشبيه؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طيب اختر بين القوسين. جميل، احسنت، جزاك الله خيرا. التعليل، التعليل والسببية طبعا. واذكروه كما هداكم، اي بسبب هدايتكم، وليست للتشبيه. فليس كل كاف للتشبيه، لها معاني كثيرة. ان رجعت الى كتاب انه مقاس المراد لحروف المعاني، او رجعت الى مغني اللبيب ابن هشام، او نظرت في كلام الشيخ عظيمة، تجد كلاما يسعدك في هذه الحروف. فالكاف ايضا اللام من معانيها التعليل، حضرت لإكرامك، حضرت لإكرامك. ولا تخلط بين لام التعليل في الجر وبين لام التعليل الناصبة للفعل المضارع. المثل عندما تقول أعمل، أعمل ليزداد دخلي، أجتهد ليرضى ربي، أصوم لأدخل من باب الريان. فهذه اللام هنا لام تعليل في المعنى التعليل، لكنها ناصبة للفعل المضارع. عندما تقول حضرت لإكرامك، جئت لرؤيتك، أسرعت للوصول، كل هذا لام تفيد التعليل، نعم لكنها حرف جر. فهناك تعليل يجر، لام تعليل تجر، ولام تعليل تنصب الفعل المضارع. اللام من معانيها الاستحقاق، اللام من معانيها الاستحقاق، البقاء للأصلح، أي لا يستحق البقاء إلا الأصلح. حتى حرف من حروف الجر وهتفيد الانتهاء، مثل قوله تعالى سلام هي حتى مطلعي، اسم مجرور بعد حتى هتفيد إيه؟ الانتهاء. والانتهاء قد يكون انتهاء زماني، وقد يكون الانتهاء انتهاء مكانيا. سلام هي حتى مطلع الفجر، ده انتهاء زماني، وقد يكون انتهاء المكاني. سرت حتى المدينة، سرت حتى المدينة، هنا انتهاء مكاني. واو القسم مثل والشمس وضحاها، وهذه السورة سورة الشمس توالى فيها 11 قسمة متوالية، 11 قسم متوالية جاءت، وده أكثر أسلوب قسم في القرآن الكريم توالى فيه القسم في هذه السورة. سورة الشمس أكثر سورة توالى فيها أسلوب القسم، 11 قسم أتت في أول هذه السورة. فلو هنا للقسم وهي حرف جر، والشمس وضحاها، والتاء هي تاء القسم، وتختص بلفظ الجلالة الله، تالله. وورد في كلام العرب تربي الكعبة، ورد في كلام العرب تربي الكعبة، وإن كان الأشهر أنها تختص بلفظ الجلالة الله. طيب ما الفرق بين واو القسم وتاء القسم؟ واو القسم تختص بكل ما يقسم بالله عز وجل أو بلفظ الجلالة، أما التاء فتختص بالله وهذا في الأغلب، وقد تدخل كما قال العرب تربي الكعبة. وقد سبق معنا باء القسم، باء القسم تدخل على الاسم الظاهر وعلى الضمير، فتقول بالله لأفعلن كذا، وتقول به لأفعلن كذا. وهو القسم على الاسم الظاهر، التاء في الغالب تختص بلفظ جاء الله، أما الباء فتدخل على الظاهر وعلى المضمر، تقول بالله أو به لا أفعلن. مذ ومنذ، مذ ومنذ، وهما اسمان، عفوا عندنا كلمة ربة حرف ربة، ولا تدخل ربة إلا على نكرة، ربة تختص بالنكرات وتكون للتقليل أو التكثير بحسب السياق. ربة ويقال عليه حرف جر شبيه بالزائد، يدخل من باب التقليل أو التكثير حسب السياق. فكأن تقول رب أخ لك لم تلده أمك، رب أخ لك لم تلده أمك. من يعرف كمان يعرف كلمة أخ؟ رب أخ لك، رب أخ. سؤال إثرائي، رب أخ، من يعرب كلمة أخ؟ اسم مجرور، طيب برب، تمام. ها، بنت الإسلام اسم مجرور، جميل، والأخت المستر جزاها الله خيرا. ها، حد يضيف إعراب؟ ها، اسم مجرور أخ سليم، جميل. الأخ محمد مضاف إليه، طب هي رب حرف جر، يعني الإضافة تكون إلى اسم، لا يضاف إلا الاسم، لا يضاف إلا الاسم والنكرة، اسم النكرة يضاف، قد يضاف لنكرة يضاف لمعرفة كما سيأتي معنا. رب سمعتم أنه حرف جر شبيه بالزائد، تمام. رب أخ، طبعا رب تختص بالنكرات لا تدخل على المعارف. آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء، رب صدفة خير من ألف ميعاد إن كان هناك صدفة. عامة المثل الذي معنى رب أخ وهو مشهور، رب أخ، أخ هنا مبتدأ مرفوع محلا بضمة مقدرة، مجرور لفظا بكسرة ظاهرة. من يكتب هذا الإعراب؟ مبتدأ مرفوع محلا بضمة مقدرة، مجرور لفظا بكسرة ظاهرة. مبتدأ مرفوع محلا، مبتدأ مرفوع محلا. طيب يعني انتوا ان شاء الله لو كتبتمكم لبيت النهاردة، طيب مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظا. فإعراب اخ، رب اخ، مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظا. ده إعراب مختصر لأن أنا بطيء في الكتابة، لكن إعراب الكامل مبتدأ مرفوع محلا بضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر لوربة، مجرور لفظا بالكسرة الظاهرة. لا، اختصار الكلام مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظا. طيب، فربة لا تدخل إلا على نكرة وتكون للتقليل والتكثير كما مر معنا. مذ ومنذ، مذ ومنذ، وهما اسمان مبنيان، الأول على السكون والثاني على الضم. مذ الذال ساكنة، ومنذ الذال مضمومة. والبناء ليس فيه إشكال، البناء كما ينطق يبنى عليها. ننظر في آخر حرف الذال، مذ عليها سكون فمبنى على السكون، منذ مضمومة الذال فمبنى على الضم. وهما اسمان مبنيان، الأول على السكون والثاني على الضم، في محل نصب على الظرفية الزمنية، بشرط إذا جاء بعدهما فعل. لو جه بعدهم فعل فهي اسمان مبنيان، الأول على السكون والثاني على الضم، في محل نصب الظرفية الزمنية إذا جاء بعدهما فعل. مثل أنا في شغل مذ أو منذ حضرته، ظرف زمان مبني على الضم، ظرف زمان مبني على السكون وكلام في محل نصب. حضرت فعل وفاعل، حضرت فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل جر بالإضافة. طب كيف تكون حرف جر؟ هنا ظرف، هذا المثال إذا جاء بعدها فعل فهي ظرف. وحرف جر بمعنى من، مذ ومنذ بمعنى من، متى؟ إذا جاء بعده اسم مجرور وكان هذا المجرور ماضيا مثل لم نلتقي منذ يوم السبت أو منذ يوم السبت. منذ هنا حرف جر مبني على السكون لا محل من الإعراب، منذ حرف جر مبني على الضم لا محل من الإعراب، يومي اسم المجرور، فدعا لها حتى تكون حرف جر جعل لها شرطين، بعدها اسم مجرور وكان هذا المجرور ماضيا أي من يوم السبت. فإن كان المجرور بهما حاضرا كانت بمعنى في، مثل لم نلتقي مذ أو منذ اليوم أي في اليوم. خلاص هذا الكلام في مذ ومنذ. إذا أتبعت بفعل ماض فهي ظروف، لو جاء بعدها فعل فهي ظرف، جاء بعدها اسم مجرور تكون حرف جر بمعنى من إذا كان الحدث في الماضي، وبمعنى في إذا دلت على الحالية. خلا وعدا وحاشا يقول سبق الحديث عنها في الباب الاستثناء، أذكركم بمثال ثم ننتقل إلى ما بعدها. خلا، وصل الضيوف خلا ضيف، من يكتب هذا المثال؟ وصل الضيوف، وصل الضيوف خلا ضيف مسافة كده وخلا ضيفا، وصل الضيوف خلا ضيف، انظر اول مثال، انظر اول مثال، وصل الضيوف خلا ضيف مرت معنا فيما مضى، وصل الضيوف خلا ضيف. ضيف هنا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وتكون خلا حرف جر مبني لا محل من الإعراب. وصل الضيوف فعل وفاعل، خلا حرف جر مبني على السكون لا محل من الإعراب، ضيف اسم مجرور. طب لو قلت خلا ضيفا من يذكرنا بإعرابها؟ خلا ضيف في الدرس معنا اسم مجرور. الأخ سليم قال حرف استثناء، أنا أسأل عن ضيفا، ضيفا المنصوبة هذه نور السلي مفعول به، بنت الإسلام مفعول به، مفعول به، ما شاء الله ده في إجماع، خلاص أنا مفعول به. إذا نصب ما بعد خلا أو عدا أو حاشا إذا جاء بعدها اسم منصوب يكون خلا وعدا وحاشا فعل ماض مبني والفاعل ضمير مستتر وجوبا، يعني ليست من نواسخ في درس الاستثناء. خلا وعدا وحاشا إن جاء بعدها اسم منصوب فهي فعل ماض مبني والفاعل ضمير مستتر وجوبا، وهذا الاسم المنصوب يعرب مفعولا به منصوب، مفعول يعرب مفعولا به منصوب. فعندما تقول خلا أو عدا أو حاشا ضيفا، خلا أو عدا أو حاشا ضيفا بهذا الشكل تكون يقول يا أخوانا مفعول به منصوب، مفعول به منصوب بهذا الشكل. وصل الضيوف خلا ضيفا، خلا فعل والفاعل مستتر وجوبا تقديره هو، ضيفا مفعول به منصوب. لو قلت حاشا ضيفا عدا ضيفا مفعول به منصوب، أما إذا قلت خلا ضيف حاشا ضيف عدا ضيف تكون حرف جر وبعدها اسم مجرور. ملحوظة، مذ ومنذ والكاف والواو ورب والتاء وحتى لا تجر هذه الأحرف إلا الاسم الظاهر كما مر معنا. حروف الجر الأصلية والزائدة، حروف الجر الأصلية والزائدة، يعني حروف الجر الأصلية والزائدة، حروف الجر نوعان، أصلية وهي التي لها معنى خاص في سياق الجملة، لها معنى خاص كما مر معنا المعاني بحيث لا يمكن الاستغناء عنها في الكلام كالأمثلة السابقة، كل ما مر معنا حروف جر أصلية طبعا ما عدا رب شريف الزائد، إذا كان الحرف له معنى خاص لا يستغنى عنه فهو حرف جر أصلي، وقد يكون حرف الجر حرف جر زائدة، قد يكون حرف الجر حرف جر حرفا زائدا للجر، وهي التي ليس لها معنى خاص في الجملة بحيث يمكن الاستغناء عنها وتزاد لأمر بلاغي، ويعرب ما بعدها على حسب الموقع في الجملة بحركة مقدرة. ومن هذه الأحرف منها من وتزاد بشرطين. من إذا قلت لك خرجت من المنزل، حرف الجر هنا أصل أم زائد؟ خرجت من المنزل، طبعا حرف جر أصلي. ليه؟ لا يمكن حذفه، فلا تقول خرجت المنزل، لا يقال خرجت المنزل. طيب، لأن له معنى، ومعنى الابتداء، معنى الابتداء. طيب، إذا رأيت قول الله تبارك وتعالى ما جاءنا من بشير ولا نذير، وطبعا مشايخنا يقولون أن من هنا لا تقل حرف جر زائد، وإن كان ده اصطلاح النحويين، وكل علم يحاسب الناس فيه على اصطلاحاتهم، فيستحسن أن يقال حرف صلة، يسمونه حرف صلة. فهو معنى كلمة حرف زائد، طب ده في اصطلاح النحويين، نحن عارفين يعني كما لعلكم درستم في الأصول، لكل علم مصطلحاته، لكل علم مصطلحاته، ولا يحاسب علم على مصطلحات علم آخر. فحتة حرف زائد ده يعني البعض يراها يعني كلمة ليست شرعية، فالقرآن فيه زيادة، تمام؟ لكن لو رجعنا إلى مصطلحات النحاة، هذا مجرد مصطلح، مجرد مصطلح. طبعا واحد لو تطرق وقال في القرآن مثلا نظم الآية أو إيقاع الآية، هذه مشكلة وجريمة كبرى، ممكن الناس تتضرب، لكن مجرد مصطلحات للعلم الذي نتحدث فيه، لا لا والأولى ولا حاجة، وهي في القرآن، والقرآن نزل على لغة العرب، القرآن نزل بلغة العرب متحديا لها ولم يخالفها، القرآن لم يخالف بلاغة العرب أصلا، ما خالفها، وإلا نتهم بأنه جاء بكلام ليس بمعهود العرب. القرآن عربي، قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، والقرآن جاري على لغة العرب وعلى سننهم في كلامهم، والعرب تأتي بالحرف الأصلي وبالحرف الزائد، ده من باب التسميات ليس من باب زائد أنه يستغنى عنه أبدا، بل هي كما قال المؤلف الإخوان زائدة ليس لها معنى خاص في الجملة بحيث يمكن الاستغناء عنها وتزاد لأمر بلاغي. الأمر البلاغي ده متعمد أم جاء خط عشواء العزو الله؟ طبعا مقصود، هذا مجرد اصطلاح كما سبق معنا، مجرد اصطلاح. ومن وجد حرجا فليقل حرف صلة، لكن أنا عن نفسي لا أجد حرجا فيها. وتزاد بشرطين، الأول أن يكون المجرور نكرة، من تزاد بشرطين، الأول أن يكون المجرور نكرة، والثاني أن تسبق بنفي أو استفهام. وعلى العكس، ده احنا لو جبنا أمثلة القرآن لأفضل بكتير جدا. طب إذا ابتعدنا عن أمثلة القرآن، ده أنا أريد أن يكون القرآن في كل شيء، حتى في طعامنا وشرابنا، في التعليم، في التربية والتعليم، في الإعلام، في الشوارع، في كل شيء يجب أن يكون القرآن بارزا في كل شيء. ما جاءنا من بشير، من ده قال كده هذه الكلمة؟ ها؟ ما جاءنا من بشير ولا نذير، ده مبالغة في النفي، حتى لم يقول ما جاءنا بشير ولا جاءنا من بشير ولا حتى بعض منهم، مبالغة في النفي طبعا كذبا. قال الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما من أمة إلا وأرسل الله لها من ينذرها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهم يبالغون في النفي ولم يقولوا ما جاءنا بشير، بل أكدوا نفيهم بحرف الجر الزائد أو الصلة من باب التوكيد، هو زيدة. طيب كيف نعرف كلمة بشير؟ ما جاءنا، تخيل أن من هنا ليست موجودة، ما جاءنا بشير، كيف تعرف بشير؟ ما جاءنا بشير، ما جاءنا بشير فاعل، تمام، لما وضع حرف الجر أصبحت ما جاءنا من بشير، بشير، طبعا أقف على التنوين لإظهار الإعراب، بشير اسم مجرور، فاعل واسم مجرور كيف تعرب؟ اللفظ مجرور، المحل فاعل، فإعرابها فاعل مرفوع محلا بضمة مقدرة، مجرور لفظا بكسرة ظاهرة، فاعل مرفوع محلا بضمة المقدرة. طبعا منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، يعني يكتفى فيها فاعل مرفوع محلا بضمة مقدرة مجرور لفظا بكسرة ظاهرة. من بشير ولا نذير معطوف يجوز فيه ايه؟ من بشير ولا نذير طبعا معطوف مرفوع محلا مجرور لفظا كما سبق. وكقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة، من هنا أيضا مبالغة في النفي، مبالغة في النفي، ليست هناك دابة في الأرض إلا على الله رزقها. اللهم ارزق المسلمين المحاصرين يا رب، وصب عليهم الخير وصب الشر على أعدائهم. وما من دابة في الأرض، دابة هنا مبتدأ مرفوع محلا بضمة مقدرة مجرور لفظا بكسرة ظاهرة. عرفت مبتدأ ازاي يا اخوانا؟ وما دابة، ما دابة في الارض، وما دابة في الارض، هي اصلها مبتدأ وسبقت بحرف جر زائد فمبتدأ مرفوع محلا بضمة مقدرة مجرور لفظا بكسرة ظاهرة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، اصل الجملة او السياق بغير حرف الجر الزائد من، هل هي حرف جر؟ يعني الاخ سليم في المثل السابق وما من دابة، ولا اي من تريد؟ ان كنت تريد وما من دابة سورة هود الاية 6، وما من دابة، نعم من حرف جر، من بكسر الميم وسكون النون، حرف جر زائد، او ان اردت ان تقول حرف صلة فبها. عامة دابة مبتدأ مرفوع محلا بضمة مقدرة مجرور لفظا بالكسرة الظاهرة. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، أصل الجملة السياق النظم البعيد عن القرآن، ما فرطنا في الكتاب شيئا، كانت مفعول به، شيئا كانت مفعول به في اللفظ والمحل مفعول به، لكن أصبحت الآن في المحل مفعول لكن في اللفظ مجرورة، فهو مفعول به منصوب محلا بفتحة المقدرة مجرور لفظا بكسرة ظاهرة. قال الله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم، هل من خالق، والأصل هل خالق، فهو مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظا. هل تحس منهم من أحد، أصل الجملة هل تحس منهم أحدا، حرف الجر زاد هنا أثر على اللفظ ولم يؤثر على المحل، فهو مفعول به كلمة أحد، مفعول به منصوب محلا مجرور لفظا بالكسرة الظاهرة. من، وراجع سريع عليها، من حرف جر زائد بشرطين، الأول أن يكون المجرور نكرة ليس معرفة، والثاني أن تسبق بنفي أو استفهام، يبقى من حرف جر زائد لو بعدها نكرة ومسبوقة بنفي أو استفهام، ده هذان هما الشرطان. الباء وتأتي زائدة في خبر ليس، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب، ليس الشديد ب، أصل الجملة ليس الشديد السرعة، فالسرعة هنا السرعة خبر ليس منصوب محلا مجرور لفظا، خبر ليس، ليس الشديد، شديد اسم ليس مرفوع، السرعة خبر ليس، لكن لما جاء حرف جر زائد فأصبحت خبر ليس منصوب محلا بفتحة مقدرة مجرور لفظا بكسرة ظاهرة. قال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، والأصل وما ربك ظلاما بغير حرف الجر الزائد، ظلام هنا المجرور هنا خبر، ويجوز فيها أن تكون خبر ملح جزية ولها وجهان، وما ربك بظلام، ظلام خبر مرفوع محلا مجرور لفظا، خبر مرفوع محلا مجرور لفظا. ولو أعملت ملح جزية كقوله تعالى ما هذا بشرا، فهو خبر ما منصوب محلا مجرور لفظا، ففيها إعرابان. كلمة ظنان فيها إعرابان، خبر مرفوع محلا مجرور لفظا، أو خبر لا خبر ما الحجازية العاملة عمل ليس من أخوات ليس لا ولا ولات كما مر معنا، خبر ما الحجازية العاملة عمل ليس منصوب محلا مجرور لفظا. قال تعالى كفى بالصدق نجاة، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، كفى بالصدق، الصدق هنا فاعل مرفوع محل مجرور لفظا، ونجاة تمييز منصوب. وكفى بالكذب هلاكا، كفى فعل، الكذب فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا مع فعل التعجب في صيغة أفعل بي، أكرم بالإسلام، أكرم بالإسلام، أكرم فعل ماض مبني على السكون جاء على صورة الأمر، أكرم فعل ماض مبني على السكون جاء على صورة الأمر. بالإسلام الباء حرف جر زائد مبني لا محل من الإعراب، والإسلام فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا. أكرم بالإسلام، أعظم بمحمد صلى الله عليه وسلم، أجمل بالصدق، فهذه صيغة أفعل بي. أنت تذكرون التعجب له صيغتان للتعجب، صيغتان قياسيتان، ما أفعل وأفعل بي، ما أعظم الصدق أعظم بالصدق، ما أكرم الإسلام أكرم بالإسلام. فالإسلام هنا في هذا المثال فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا. الكاف ولا تأتي زائدة إلا مع كلمة مثل، وهي للتشبيه كقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله لدارس البلاغة أو محب هذا أن يتعرف هذا الأسلوب، الشيخ براز رحمه الله في كتاب النبأ العظيم كتب فيها بحثا قيما جدا جدا في هذه الآية، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، انظرها في كلام الشيخ محمد عبد الله براز والدكتور عبد العظيم المطعاني رحمه الله في رسالة الدكتوراه التي أعدها اللي هي دراسات في أسلوب القرآن الكريم أو خصائص السمات الأسلوبية للقرآن الكريم. طيب الآية معنا ليس كمثله شيء، ليس شيء كمثله، الكاف حرف جر زائد أو سميه صلة إن شئت، مثل خبر ليس منصوب محلا مجرور لفظا، وشيء اسم ليس، ليس كمثله شيء، شيء شيء هنا اسم ليس، وكمثله خبر ليس. الخبر هنا تخير مفرد أم جملة أم شبه جملة، ليس كمثله شيء، نوع الخبر مفرد ولا جملة ولا شبه جملة؟ الإخوة معايا ولا؟ طيب الأخت النور سألت تقول خبر مفرد، ليس كمثله، ليس كمثله شيء، كمثله مفرد ولا جملة شبه جملة؟ الأخ سليم شبه، الأخ محمد خبر شبه جملة، المر الساري ليه بس كده، المر الساري جاي في جامعة، الجواب الأول صواب، لا هي فعلا مفرد، خبر مفرد، أخت النور الساري خبر مفرد، لماذا؟ هو يفعل خبر مفرد ليه؟ هل الحرف الجر هنا أصلي أم زائد؟ حرف جر زائد، الحرف الجر زائد لا يكون شبه جملة أصلا، خلاص حرف جر زائد، إذا خبر مفرد، جميل، خبر مفرد، ليس كمثله شيء، فنحن قلنا مثل هنا خبر ليس، أنا أعربتها مرات، خبر ليس منصوب محلا مجرور لفظا، خبر ليس منصوب محلا مجرور لفظا، وشيء هذا واسم ليس. طيب الملاحظات سريعة بها أختم لأنني أطلت عليكم، تزاد ما بعد من وعن والباء فلا تكفها عن العمل، تزاد ما بعد من وعن والباء اللي هي ما الكفة، يعني ما الكفة، فلا تكفها عن العمل كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. مما كلمتان، من ما، وخطيئاتهم اسم مجرور بعد ما، الشاهد في الآية أن ما دخلت على حرف الجر من ولم تكفه عن العمل، بل خطيئاتهم اسم مجرور بعد من. عما قليل ليصبحن نادمين، قال عما قليل، عن قليل، ما هنا الشاهد فيها كلمة قليل مجرورة بعد عن رغم دخول ما الكافة عليها إلا أنها لم تكفها عن العمل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، اللهم العنهم في كل وقت وزمان وحين. فبما نقضهم، أي فبنقضهم، الما هنا معناها كافة، إلا أنها لم تمنع الباء من جر كلمة نقضهم. نقضهم اسم مجرور، قد تزاد مع ما مع رب فتكفها عن العمل، مثل ربما صديق أنفع من شقيق، ربما صديق أنفع من شقيق، وهذا يعني قد يلاحظ. ربما صديق، صديقنا مبتدأ مرفوع، أنفع خبر، من شجر مجرور. قد تحذف رب وتبقى الواو بدلا منها وتسمى واو رب، فقول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل أي ورب ليل، فليل هنا اسم مجرور بعد واو رب لفظا، وهو طبعا مبتدأ، ليل كموج مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظا بعد واو رب. يعني أظننا الآن أتينا على شيء من حروف الجر، وأذكركم بما بدأت به، أفضل ما قرأت في هذا الباب، باب الحروف عامة، كتاب ابن أم قاسم المرادي الجانب الثاني في حروف المعاني، وكتاب ابن هشام عليه رحمة الله وعلى كل علمائنا وسلفنا الصالح، بغض النبيد، والكتاب الماتع الشيق الممتع البارع العظيم الفخم الموسوعة التي ألفها الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة رحمه الله. بالمناسبة هو له صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وابنه يديرها، ويعني ايه يتحدث عن كتبه تباعا وينشر له بعض الكلمات والمقالات الطيبة، فمن أراد أن يشترك فيها فهي صفحة قيمة وجميلة. كتاب دراسات الأسلوب القرآني للشيخ عظيمة، لكل من أراد أن يبحث عن معاني الحروف في القرآن الكريم بطريقة علمية منظمة يعني راسخة ورصينة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أوقاتكم، وأعتذر على التأخيرات وعلى والله يعني خارج الظروف، فسامحونا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.